بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما اختصره من زاد المعاد: فصل. وكان إذا وضع يده في الطعام قال بسم الله وأمر بذلك، ويقول إذا نسي فليقل بسم الله في أوله وآخره. حديث صحيح. والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وذلكها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه. وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة، ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها. وهل تزول مشاركة الشيطان بتسمية أحد الجماعة؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية واحد. وقد يقال لا ترتفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته. وللترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. ولعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو أصحاب المسلم. وبهذا جاء في حديث حذيفة: حضرنا طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها، ثم جاء أعرابي فأخذ بيده فقال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي ما يديه ما. ثم ذكر اسم الله وأكل. ولكن قد يجاب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن وضع يده، ولكن الجارية ابتدأت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كلامه هنا رحمه الله في هديه عليه الصلاة والسلام في الأكل، وأن هديه أن يسمي، فإذا أراد أن يأكل فإنه يقول بسم الله وأمر بذلك. وإذا قال بسم الله فإن هذا كافي، ليس باللازم أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالتسمية تكون بسم الله. وإن قال الرحمن الرحيم فلا حرج، وهذان الوصفان مناسبان أيضا، لأن هذا الطعام رحمة من الله عز وجل، بخلاف غيرها من المواطن فإن تكميل البسملة لا يناسب، كما مر علينا عند الذبح فإنه يقول بسم الله ولا يكمل الرحمن الرحيم لعدم مناسبة المقام. ثم قال إن نسي فإنه يقول بسم الله في أوله وآخره، وهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل فرصة لمن نسي التسمية أن يقول بسم الله في أوله وآخره. ولم يرد نظير هذه التوسع الرخصة في مواطن التسمية الأخرى، فمواطن التسمية الأخرى لم يرد فيها هذا. فمثلا مما يسمى عليه ماذا؟ الذبح. فإذا لم يسمي فقد فات محلها. مثلا من مواطن التسمية أيضا عند الجماع، عند دخول المسجد مثلا، فإذا فاتت عن مكانها فلم يرد فيها أنه يستدرك بقول بسم الله في أول وآخره، ولكن هذا في الطعام فلا يقاس غير الراعي. وكذلك الوضوء. ذكر المؤلف مسألة مهمة، وهي هل تكفي تسمية الواحد عن الجماعة أو لا بد أن يسمي كل واحد من الآكلين؟ نص الشافعي على أي شيء؟ على أنه يكفي أن يسمي واحد، ولكن عذر الشافعي رحمه الله أنه لم يبلغه الأحاديث التي أشار إليها ابن القيم، حديث عائشة في قصة الأعرابي، وكذلك حديث الجارية، قصة الجارية التي جاءت كأنها تدفع، فهذا كالصريح، فإن لابد أن يسمي كل واحد، لابد أن يسمي كل واحد، فعلى هذا إذا سمى الأولون ثم لحقهم آخرون أو كانوا جميعا فلا بد أن يسمي كل واحد من الحاضرين، لأن الشيطان قد يأكل من الطعام عن طريق هذا الذي لم يسمي، فحتى يغلق الباب على الشيطان فإن لا بد أن يسمي كل واحد. ودل هذا الحديث أيضا على عظم حيلة الشيطان وعظم كيده. كيف حيلته؟ يقول جاء بهذه الجارية وجاء بهذا الغلام، فالشيطان الذي أتى بهما وفتح لهما باب الأكل وحثهما عليه لا يريد نفع هذين، وإنما يريد أن يستفيد من الطعام عن طريقهما. قال الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه. وعلى كل حال كيد الشيطان ضعيف في مقابل كيد الله وفي مقابل أخذ الإنسان بالأسباب التي تدفعه، لكن الإنسان يكون على حذر حتى لا يكون عدوه شريكا له في طعامه. وفي الحديث أيضا أن للشيطان يدا، من أين؟
يده في يده،
والذي يفسي بيده إن يده في يد ما يديهما. وهل فيها أنه يأكل بيده؟ نعم، أن يأكل بيده. وهذا في حال هي دلالة الحديث، وأمر الشيطان أمر غيبي لا نحيط به، فهل هذه صورته وهذه صفته الدائمة أو يتكيف بذلك حتى يتوصل إلى مراده؟ الله أعلم بذلك. وأما الجواب الذي أجاب به بأن يحتمل أنه لم يكن وضع يده، فهذا لا داعي له، الأصل الحديث على ظاهره. نعم. لا يسمي هو، ما يتكلم، نعم تسمي، يسمي من يوكله.
كمن
الذي يسمي
هو لنفسه، يسمي
أو يجزئ واحد عنه، لا يسمي لنفسه ثم يسمي لصغيره.
وأما مسألة رد السلام وتسمية العاطس ففيها نظر، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم تحل الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يسمته، وإن سلم الحكم فيهما. فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر، فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركته الأكل، فإذا سمى غيره قلت مشاركة الشيطان له، وتبقى المشاركة بينه وبين من لم يسمي. ويذكر عنه أنه كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثة أنفاس، يحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن، وما عاب طعاما قط، بل إن كرهه تركه وسكت، وربما قال أجدني أعافه أي لا أشتهيه. وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله نعم الإدام الخل، لمن قال ما عندنا إلا خل تطيبا لقلب من قدمه لا تفضيلا له على سائر الأنواع. وكان إذا قرب إليه الطعام وهو صائم قال إني صائم، وأمر من قدم إليه الطعام وهو صائم أن يصلي أن يدعو لمن قدمه وإن كان مفطرا أن يأكل منه. وإذا دعي إلى طعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل فقال إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. وكان يتحدث على طعامه كما قال لربيبه سم الله وكل مما يليك. وربما كان يكرر على أضيافه أرض الأكل عليه مرارا كما يفعله أهل الكرم كما في حديث أبي هريرة في اللبن. وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم. وذكر أبو داود عنه في قصة أبي الهيثم فأكلوا فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم، قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم. وكان لا يأنف من مؤاكلة أحد صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا. ويأمر بالأكل بإذن الله وينهى عن الشمال ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومقتضاه تحريم الأكل بها وهو الصحيح. وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون أن يستمعوا على طعامهم ولا يتفرقوا وأن يذكروا اسم الله عليه. وروي عنه أنه قال أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. وأحرى به أن يكون صحيحا والتجربة تشهد به.
من هذه جملة من الآداب النبوية في مسألة الطعام بعد أن فرق ابن القيم رحمه الله بين مسألة رب السلام ومسألة تشميت العاطس. فرب السلام وتشميت العاطس ماذا؟ يجزي فيهما الواحد، يجزي واحد على الجماعة. أما التسمية فلا، فلا بد لكل واحد كما قرره قبل ذلك. وإن لك غير من الحديث النبوي أنه إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا، المراد تنفس خارج الإناء، تنفس في شربه من الإناء ثلاثا، فإن هذا أحسن من الناحية الصحية. ولو كان الشراب خاصا بك فإنك لا تشرب دفعة واحدة ولا تتنفس فيه، بل تنفس خارج الإناء. ثم ذكر أيضا أن هديه أنه لا يعرف الطعام، إنما إن اشتهى وأكله وإلا فإني يتركه حتى لا يكرهه على غيره. وكان أيضا ربما مدح الطعام أحيانا كما مدح الخل لمن قدمه إليه فقال نعم الإدام الخل. وهذا جيد، فربما نأخذ من هذا أصلا لمدح الطعام للطابخ حتى ينشط بطبخه وحتى يتنشط، لا سيما إذا كان من قام بعداده صغيرا يحب أن يشجع على ذلك. فالأم مثلا تشجع بناتها بالثناء على طعامها، وإن كان صنعهم الطعام قد لا يكون كذلك لكن من باب التشجيع. فهل لهذا أصل في السنة؟ ها؟
نعم،
أصله نعم إدام الخلف. والجامع بين هذا هو جبر الخاطر وفي مصالح لا تخفى. والسنة أيضا إذا قدم الطعام للمسافر والصائم أن يدعو، يعني عوضا عن أكله أن يدعو له وإن كان مفطرا من يعمل. ثم تعرض لمسألة الكلام على الطعام، هل يتكلم أو يسكت؟ نقول حسب الحال. إن تكلم فإن هذا له أصل في السنة. لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع ربيبه فقال سم الله وكل مما ليك، فهذا أصل في الكلام على الطعام. فالحاصل أن الكلام على الطعام حسب الحال، فلا يتقصر السكوت ويظن أن هذا السنة، ولا يتقصر الكلام ويظن أن هذا السنة، إنما يفعل ما تقتضي حاله. وفي الجملة الكلام على الطعام فيه مصالح، في الجملة فيه مصالح. ثم ذكر الدعاء صاحب الطعام، قال وصح عنه أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجد، فقال اللهم أطعمنا أطعمنا واسق من أطعمني واسق من سقاني. ظاهر هذا الحديث أنه ما دعا بذلك قبل الأكل، قبل الأكل وقبل أن يؤكل الطعام، ولكن لا حرج أيضا أن يدعو به بعد الطعام، لأن المقصود هو إثابة صاحب الطعام، فهذا لا إنكار على من قال هذا بعد الطعام كما تصور بعض الإخوان. فنقول قبل الطعام وبعد الطعام، والسبب أن المقصود إثابة هذا الذي تكرر بطعامه فلا حرج. ثم ذكر أن هذه لا يلزم معافاة أحد صغيرا كان كبيرا حرما أو عبدا، وهذا معلوم من هديه عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم ذكر أيضا العلاج النبوي لمن يشتكون من قلة طعامهم وأنهم يأكلون ولا يشبعون، فذكر أن العلاج في أمرين. الأمر الأول أن يجتمعوا، والعلاج الثاني أن يذكر اسم الله عليه. أما الاجتماع فلا شك أن مظنة للبركة، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وأما ذكر الله فكذلك، ذكر الله عز وجل يقبل الشيطان أن يرب مشارك الآكلين. نعم. إذا كان الطعام قليل لجماعة تجتمعوا. الله أعلم تعالى ماذا صحة هذا، لكن مهما كان أنا مقصودي أنه يعني يتعبد بالسكوت هذا ليس من السنة، أو يتعبد بالكلام فنقول أيضا كذلك، إنما هو حسب الحال. نادي عن هذا الكور لكن ما له صحة دي. الله أعلم. نعم عيب. نعم لا يعيب الطعام، لكن يخبر صانع الطعام حتى ينتبه هذا، وقد يكون عيبا عندك وليس عيبا عند الآخرين. نعم. بفم الإناء لا ينهى عن الشرب، ينهى عن الشرب من فم السقاء، يصب في إناء بكاس ثم يشرب. نعم. عليه أن يحضر وينكر، يمكن قبل الاستطاعة، وإذا ما استطاع أن ينكر فيعتذر. نعم. يحصل غيبة في المدعوين الذي حلب الطعام.
المدعوين
هم الذين يعملون غيبة. إيه. في بيت الخير. ما يضر هذا. لكن ينكر عليهم. هو ما دعاهم ليغتابوا، دعاهم ليأكلوا. ولا غيبتهم على أنفسهم. لكن ينكر عليهم. ناسف. ده ماذا؟ شراب. لا، الشراب واحد فلا يريد التسمية كالأكل، لا يسمي مع كل لقمة في الأول. نعم.
هل يجهر يعني
صاحب يجهر يسمعه حتى يفرح بهذا؟ نعم هنا لا تنام بعده يعني يطعم الإنسان ثم ينام ينام بعد الأكل أذيب وطعامكم بذلك الله والصلاة ما بيقول لك أنت معناها يعني أشغلوه بذكر الله كما في حالي لا أدري نعم لا الله أن هذا الطعام كله بعد ما ينتهي ويفرغ يحمد الله الحمد لله ها؟ إيه يخاف الحمد لله طعم هذا ورزقني غير حول منه ويقوم كله كل صحيح نبدأ بهذا
فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان في الصحيحين عنه إن أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وفيهما إن آدم لما خلقه الله قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليكم ورحمة الله فزادوه ورحمة الله وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام وأنهم إذا أفشوا تحابوا وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنوا حتى يتحابوا وقال البخاري في صحيحه قال عمار ثلاث من جمعهم فقد جمع الإيمان الإنفاق من نفسك وبر السلام للعالم والإنفاق من الإقتار
العالم
العالم
هنا فهذه جملة من هدية عليه الصلاة والسلام في السلام قال إن أفضل الإسلام إطعام الطعام وهذا عام في المطعم في المطعم والطعام الذي في المطعم والمطعم له يعني بذلك أنه يشمل كل الطعام من أطعامته ويشمل كل من تطعمه من مسلم أو كافر من حيوان أو أدم إلا أنه كما سبق المؤمن أولى بهذا ثم قال وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف هذا أيضا من أفضل الإسلام ثم ذكر في الحديث الحكمة في إفشاء السلام وأنه من أسباب المحبة قال وأنهم إذا أفشوا السلام تحابوا وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنوا حتى يتحابوا قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان قال الإنصاف من نفسك يعني الإنسان ما يكون دائما مستعليا على الآخرين فإذا كان الحق عندك فأنصف من نفسك وأقبل الخصومة ولو كانت عليك ثم قال وبر السلام للعالم يعني لكل أحد لا يكون السلام للمعرفة بل سلم على كل أحد ثم الثالثة الإنفاق من الإقتار يعني من القلة وأن الإنسان لا تمنعه القلة من الإنفاق لكن ينفق من سعته نعم
وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه أصول الخير وفروعه فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة وأداء حقوق الناس كذلك
يوجب عليه أداء
فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة وأداء حقوق الناس كذلك ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه فلا يدعي لها ما ليس لها ولا يخبثها بتدليسه لها بمعاصي الله
ولا يخفيها
ويخفيها
عندي ها
بتدسية لها بتدنيس فعندي بتدسية وقد خاض من دساها. انت وش عندك ولا يخفيها؟
ولا يخبيها هذه وليس
طيب يعني معاني متقاربة لكن الكلام على الأصل يتحقق منها
الأصل يخبيها شيء
إذا ما رجع
إذا سهدي
يخبيها يخبيها وش بعدها؟ تدنيس
يخبيها
كيف؟ ها؟
وليس
تدنيس من تدسية
ما أدري
طيب.
والمقصود أن الإنصاف من نفسه يوجب عليه معرفة ربه. ومعرفة نفسه ولا يجاحم بها مالكها ولا يفصل مراده بين مراد سيده ومرادها وهي قسمة بيضاء مثل قسمة الذين قالوا هذا لله بذنبه وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فلينظر العبد ما يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله لجهله وظلمه وإلا لبس عليه وهو لا يشعر فإنه خلق ظلوما جهولا. وكيف يطلب الإنصاف ممن يصف الظلم والجهل وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق كما في الأثر ابن آدم ما أنصفتني خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. وفي أثر آخر ابن آدم ما أنصفتني خلقتك وتعبد غيري وأنصفك وتشكر سواي. ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه بل قد ظلم أقبح الظلم وهو يظن أنه يكرمها.
نعم أحسن الله.